الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال رحمه الله تعالى في كتاب الجامع منه في باب البر والصلة، وبعده بحديث ندخل في باب الزهد والورع. يقول: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. قال رحمه الله: أخرجه البيهقي. والحديث في سنن أبي داود، وفي سنن النسائي في المجتبى، وكأن الحافظ ذهل عن أنها أن الحديث في مصدر هو أعلى من المصدر الذي ذكره وهو سنن البيهقي، عند البيهقي في عدد من كتبه، منها السنن ومنها الشعب، شعب الإيمان، وفي الآداب أيضا له، كل كتب البيهقي هذا موجود فيها. لكن عادة الحافظ أنه لا ينتقل لمثل البيهقي، والحديث في بعض السنن الست، الكتب الستة، فهو في اثنين حسب ما اطلعت، في اثنين وعند أحمد أيضا في المسند، فهناك كتب أعلى منها. كأن الحافظ ذهل عن هذا، والكمال لله سبحانه وتعالى. لفظ الحديث عند أبي داود رحمه الله تعالى: من استعاذ بالله فأعيذوه، يعني بدل الخطاب هنا من استعاذكم قال من استعاذ بالله، والمعنى واحد. ومن سأل بالله هنا من سألكم، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم هنا تتفق، ومن دعاكم فأجيبوه، مع أن الدعوة هنا غير موجودة في سنن البيهقي. ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، عند البيهقي من أتى إليكم أو من آتى، كلاهما صحيح، إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ولفظ النسائي في المجتبى، ويسمونها السنن الصغرى أو المجتبى، وفي الغالب إذا أطلق وقيل رواه النسائي فإنما ينصرف إلى المجتبى، وعلى خلاف بين الباحثين في هذا. من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه. وهذا يفسر لنا معنى قوله من استعاذكم، فقال هنا من استجار، فمعنى من استعاذكم أن استجار بالله منكم فأجيروه. فهذا، والروايات يفسر بعضها بعضا. قال عند النسائي: ومن سألكم فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا، بدل في الأول تروا، تعلموا أن قد كافأتموه، أن قد كافأتموه. الحديث صحيح كما قال نقاد الحديث، وفي بعض ألفاظه عند أحمد: ومن أهدى إليكم، يعني فكافئوا، ومن أهدى إليكم هدية. وهذا داخل في صنع المعروف. فالحافظ كما قلنا كأنه رحمه الله تعالى نسي أو ذهل، فاته أن الحديث في كتب هي من مصادر السنة أعلى مما ذكر، وهو كتاب البيهقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعيذوه. وتفسره الرواية الأخرى: من استجار، من استجار بالله فأجيره. إذن معنى استعاذ أي استجار. فإذا جاء واحد إلى شخص يريد أن يؤذيه فيقول: أعوذ بالله منك، أستجير بالله منك، فهنا على هذا أن يجيره وأن يعيذه وأن لا يعتدي عليه، احتراما لمن؟ لعظمة من استعاذ به سبحانه وتعالى. هو لو قال: أنا في جوار فلان من عظماء الدنيا، توقفوا: أوه، هذا فلان المحترم، هذا الشيخ العشيرة أو الرئيس الفلاني أو الأمير الفلاني. لا، هذا الله سبحانه وتعالى ملك الملوك. فمن استجار أي من استعاذ، بمعنى من استجار، كأن يقول مثال، يعني أستجير بالله منك، أعوذ بالله منك، فإنه عليه أن يجيره وأن يكف عنه ويترك أذى. تعظيما لمن استعاذ به، تعظيما لمن استعاذ به. ومن سألكم أي شيئا، من سألكم هكذا مطلق، سألكم شيئا من جليل أو حقير، سألكم بالله فأعطوه. سنبين فيما بعد متى لا 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 يعطي، يعني فأعطوه أي إذا ما سألكم، بشرط القدرة عليه، أن يقدر، يعني إنسان يطلب منه شيئا لا يقدر عليه، فهذا لا يجب عليه. إذا قلنا بالوجوب لا يجب عليه أن يعطيه، لأنه خارج عن طاقته وقدرته. وأيضا لو سأل هذا السائل إثما أو قطيعة رحم، سأله أن يسيء إلى مسلم، أن يضرب مسلم، أن يسرق مسلم، أن يعتدي على مسلم، أن يظلم مسلم، فهذا لا يجاب، هذا لا يجاب. أو قطيعة رحم، سأله أن 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 يقطع رحمه من أب أو أم أو أقارب أو أي رحم، فإنه في هذه الحالة لا يجاب، لكن إنما يجاب إذا كان أو كان أيضا على المسؤول ضرر في نفسه أو ماله أو عورته، يعني يسأله عن خواص بيته: لا، أسألك بالله أن تخبرني عن كذا من بيتك، لا، هذا لا يجاب، لأنه ليس له حق في هذا السؤال أصلا، وليس له أن يسأل هذا. إنما يعطى إذا سأل شيئا معروفا حلالا مشروعا، حينئذ يدخل في هذا الحديث. قوله: من فأعطوه. ومن أتى، قلنا في الرواية الأخرى: من صنع، وهي تفسر من أتى أو آتى. آتى بمعنى أعطى، وأتى أي جاء لكم بمعروف، أو أسدى إليكم معروفا. الحديث الرواية الأخرى تبين المراد، فقل: من صنع يعني عمل لك معروف، صنع لك معروفا، وكلمة معروف هذه كما مر معنا أكثر من مرة اسم جامع لكل ما يحسن في الشرع. أما في أعراف الناس فقد يحسن ما ليس بحسن، يستحسنون مثلا في بعض المجتمعات أشياء محرمة، فهل يكون هذا معروفا؟ لا، ليس بمعروف، إنما المعروف ما كان حسنا بحكم الشرع والعقول السليمة. فكافئوه، قال فكافئوه أي جازوه على إحسانه بمثله أو أعلى منه، أكثر إما بمثله أو بأكثر منه قدر ما يستطيع المحسن إليه الذي صنع إليه المعروف. هذه من محاسن الإسلام التي يعني جمعها الحافظ في هذا الكتاب، كتاب الجامع في آخر كتاب بلوغ المرام. فإن لم تجدوا، طيب قد يكون الإنسان لا يجد عنده ما يكافئ به مثلا من أمور مادية، ما يجد، فما فماذا عليه أن يفعل؟ قال فادعوا له، أي أكثروا له، بالغوا له في الدعاء. من أين أخذنا كلمة بالغوا له؟ لأنه قال حتى تروا أنكم قد كافأتموه، إذن هذه فيه يدعو له ويبالغ في الدعاء حتى يظن أنه قد كافأه على معروفه وإحسانه. وتعلم هنا علم بمعنى الظن وليس بمعنى اليقين، لأن اليقين لا يتصور في هذا، لكن حتى تعلموا أو حتى تروا، وهذه الأخرى أيضا يستعان بها الرواية الأخرى، حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. الحديث دل على وجوب تعظيم الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سئل بالله أن يعطي، وما ذاك إلا لتعظيم المسؤول به وهو الله سبحانه وتعالى، ما ذاك إلا لتعظيم المسؤول به وهو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث دل على وجوب تعظيم الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا الحديث جواز الاستعاذة بالله تعالى من كيد الأعداء، ويلجأ إلى الله، يلجأ إلى يستعيذ بمعاذ. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على ابنة الجون، هذه المرأة التي تزوجها، فقالت كلمة ربما هي خدعت فيها، أعوذ بالله منك، فتركها وخرج وقال لقد عذت بمعاذ، مع أنه لا النبي كرم منه وتعظيم لله سبحانه وتعالى، وإلا فهي زوجته ويجب عليها أن تطيعه، لكن تعظيما لله سبحانه قال لقد عذت بمعاذ. هذا هو، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. أما من استعاذ بالله لدفع واجب، يعني هل واحد سئل أو طلب منه واجب عليه، فهل له وهل يجاب لو قال أعوذ بالله منك؟ لا يجاب، لأنه إنما يكون هذا في غير الواجب عليه، فإن في الواجب عليه أن يؤديه إن استعاذ وإن لم يستعذ. الحديث أيضا فيه مشروعية مكافأة المحسن، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكافئ من يهدي إليه شيئا يعطيه أكثر منها أعظم منها. فإذا أحسن إلى الإنسان محسن أسدى إليه معروفا، فالسنة أن يكافئه على التفصيل الذي ذكر. إن كان يستطيع أن يكافئه مكافأة مادية فذاك، وإن لم يستطع فيدعو له، والدعاء فيه مكافأة. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء. من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إذن هذا الذي لم يجد شيئا يكافئ به إلا أن يقول جزاك الله خيرا فقد كافأ، وأن قول جزاك الله خيرا هي مكافأة للمحسن عند عدم وجود ما يعطيه. فالدعاء إذن يسمى مكافأة، يسمى لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فقال فقد أبلغ في الثناء. ثم قال رحمه الله تعالى: ودخل في باب جديد، وهو من الأبواب التي يحتاج إليها المجتمع كما مر أيضا، فيها فوائد عظيمة، وخاصة الحديث هذا الأول الذي بدأ به الحافظ، وترتيبه ترتيب عجيب، ترتيب الحافظ لهذا الكتاب وإتقانه له كما قال هو في المقدمة. قال: لقد وحررته تحريرا بالغا، وهو كما قال ولا يضره الوهم في قليل منه، لأن هذا لا يسلم منه بشر ولا يسلم منه مؤلف. قال رحمه الله تعالى: باب الزهد والورع. قال ابن القيم، يعني بدل أن نخوض قال فلان وقال فلان وقال فلان في معنى الزهد والورع، لأنهم في تعريفه اختلفوا اختلافا كثيرا، ولو رأيت ستجد أكثر من 10 في تعريف ما هو الزهد وما هو الورع وما الفرق بين الزهد والورع. لكن قال ابن القيم في مدارج السالكين: وقد أكثر الناس من الكلام في الزهد، وكل أشار إلى ذوقه ما يستحسنه يعني، ونطق عن حاله هو، والكلام بلسان العلم أوسع من الكلام بلسان الذوق وأقرب إلى الحجة والبرهان. هذا هو الكلام بالعلم، هو الذي فيه الحجة، العلم. العلم قال الله قال رسوله لا ما يسطره الهواة على المدى. العلم في الكتاب وفي السنة حسب فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من العلماء الربانيين. وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: والزهد المشروع هو ترك الرغبة. الذين نقلوا عنه يقولون ترك ما لا ينفع، لكن لا، لو رجعت إليه في كتبه وفي الفتاوى، ترك الرغبة، الرغبة الشديدة، التمسك بالمرغوب. قال: هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة. هذا هو الورع، ترك الرغبة، ترك الرغبة بحيث يعني تكون مهيمنة على تصرفه وعلى طلبه وعلى حياته وأحواله ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة. ما هو؟ وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على الطاعة. فضول زوائد المباحات، دائما يتطلب المباحات والزيادة والترف والكماليات، وكما يسمونها في عصرنا كماليات، والانشغال بها وجعلها هي الهم وقدمها على كل شيء. الزهد هو ترك هذا، هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو الزهد. ولا يستعان به، لكن إذا كان يستعان به كالأكل الذي يعين على الطاعة وعلى العبادة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الإسلام عموما عندما شرع السحور ليستعان به على الطاعة وعلى عبادة الله وعلى حتى لا ينهك الجسم. قال: كما أن الورع، الورع ما إذن ما هو؟ قال: الورع المشروع أيضا هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة. ترك ما قد يضر، يعني ما يمكن أن يضر، يمكن أن يضر في الآخرة. وهو ترك بعضها يعني مؤكد أنه يضر كالمحرمات مثلا، لكن المشتبهات قد تضر، قد، فهو أتى بكلمة قد ليدخل المشتبهات. كما أن الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الآخرة، وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك، التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح. يعني حتى المباحات قد يكون في بعض الأحيان فعلها أرجح من تركها لأحوال تتعلق بها كالواجبات مثلا. فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين، يترك حلالا ولو استعمله مباحا، لو استعمله لتقوى به على طاعة الله، لتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فندبهم إلى 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 الإفطار، قال: إن غدا ملاق عدونا، وبين لهم أن الصيام أقوى للجيش، الصيام الإفطار أقوى للجيش، فندبهم إلى الإفطار. فإذا هذا مثل ذلك، لأنه هنا الإفطار الأكل يعين على الجهاد في سبيل الله، يعين على الجهاد في سبيل الله. إذا هذا يعني ترك ما يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى ليس من الدين. هؤلاء الذين يتفاخرون، قرأت عن بعضهم أنه أقسم على نفسه أن لا يأكل في اليوم إلا زيتونة واحدة، وين أين، وهو في مكة أيضا عند بيت الله، فكان يغمى عليه من الجوع، يغشى عليه، فكان يقول: والله لا تنالي إلا زيتونة واحدة. هذا ذاك يطوف، وهذا يقرأ قرآن، وهذا يصلي، وهذا يغشى عليه، فمن الخاسر ومن الكاسب في هذا؟ وهذا تعذيب للنفس. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: بل صاحبه داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. تعدي حدود الله، سواء تعديها بفعل الحرام أو تعديها بترك الواجب عليه. كما أن، حتى لا يأتي واحد يشغب، كما أن الاشتغال بفضول المباحات بفضولها زوائدها، يعني لك الاشتغال بها جعلها الهم. نحن لا نحرمها المباحات ولا نقول اتركوها، ولا، لكن الاشتغال بها وتقديمها على 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 يعني ما هو المطلوب منه، هذا ليس من الورع. وحتى لو لم يكن حراما لكنه ليس من الورع، ليس من الورع. قال: فإن اشتغل بها عن فعل واجب، واضح، إن اشتغل بالمباحات عن فعل واجب أو ترك محرم فكان عاصيا. لو اشتغل بالمباحات، في الأصل مباح، أي أمر مباح، أشغل عن واجب أو شغل عن ترك محرم فصاحبه عاص لله سبحانه وتعالى، إلا ما كان، وإلا كان، إن لم يكن عاصيا كان يعني منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين، المقتصدين المساكين الفقراء. قال رحمه الله تعالى في أول حديث في هذا الباب عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان، يعني وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه. قال: سمعت، أشار إلى أذنيه تأكيدا لأنه قد سمع هو هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يرد على من يقول بأن النعمان بن بشير لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 8 سنوات، لكن الصحيح عند المحدثين أنه في أحد الصغار الصحابة، ابناء الصحابة، قال: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وعمره كم؟ 4 سنوات. يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه أو إصبعيه، هذه فيها 7 لغات، أنت في حل، قل ما تشاء، إلى أذنيه، يعني وقال، يعني أن النبي، سمعت النبي يقول: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إلا ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. قال: إن الحلال بين، وإن الحلال بين أي ظاهر، الحلال ظاهر لا يحتاج إلى بيان. وما هو الحلال البين الذي لا يحتاج إلى بيان؟ هو ما نص الله سبحانه وتعالى في كتابه، أو نص النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة على حله، أو أجمعت عليه الأمة، فهذا حله بين، فهذا حله بين، الحلال بين، هو ظاهر، هو ما نص الله سبحانه وتعالى على حله في كتابه. مثال واحد، لأن الحلال كثير الذي نص عليه، وأحل الله البيعة، ويأتينا الجزء الثاني في والحرام بين، وحرم الربا، فهما قد نص الله سبحانه وتعالى عليهما في كتابه، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من مما هو حلال، لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ليبين ما بعده. الحلال يبين ظاهر لا اشتباه فيه، والحرام بين أيضا واضح ظاهر الحرمة، وهو ما نص الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه المسلمون، مثل الربا ومثل الزنا ومثل شرب الخمر إلى حدث، كل ما نص عليه الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه حرام أو نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة على حرمته، كما في الأول قلنا أجمعت الأمة على حله. هذان طرفان، حلال وحرام، وبين الطرفين هذا أمور مشتبهات، يعني الأمور ثلاثة: حلال بين حله وهو ما أحله الله في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وفي المقابل حرام وهو ما دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريمه. بين الحلال والحرام هذاك القسم الأول، والقسم الثاني قسم ثالث، وهو أمور تشتبه على كثير من الناس، وبينهما بين الحلال والحرام أمور مشتبهات، يعني بينهما مشتبهات، أو في بعض الرواية عند البخاري مشبهات، وكلها صحيحة مشبهات. فبين الأمرين أمور مشتبهة، يعني مترددة عند ما في ليس في ذات الأمر، ليس في ذات الأمر في نفسها، أما هي في الواقع وفي علم الله فليست مشتبهة، بل هي إما حلال وإما حرام، لكن عند بعض الناس تشتبه على بعض الناس، تشتبه على بعض الناس وهم غير الراسخين في العلم، غير الراسخين يشتبه عليهم، هل هذا حلال أو حرام، هل يلحقه بالحلال أو يلحقه بالحرام، ولأسباب الاشتباه كثيرة، منها يعني التردد في النص هل هو منسوخ أو غير منسوخ، وما عنده علم في هذا، أو عنده يعني في إما أن يكون السبب في المتلقي نفسه. أما الحكم الشرعي حكم الله فليس بمشتبه، بل هو إما حلال وإما حرام، لكن قد يشتبه على بعض الناس، على كثير من الناس، على كثير، وكثير هنا هل في المقابل أيضا كثير، يعني هل يصح أن نقول هو مشتبه على كثير من الناس وغير مشتبه على كثير من الناس؟ قال به بعض العلماء، وهو يعني الذين تمسكوا بالظواهر الأكثر قالوا هذا يفيد أن الذين لا يشتبه عليهم قليل، لأن العلماء أقل من غير العلماء، الراسخون أقل من غيرهم، لكن من العلماء من قال لا، هؤلاء كثير وهؤلاء كثير وكثير وكثير، لا يقتضي أن يكون هؤلاء أكثر، هؤلاء كثير وإن كان هؤلاء أكثر منهم. مثلا إذا كان عدد ما ليس في مسألتنا قال به 100,000 وقال آخرون يعني 50,000، 50,000 قليل ولا كثير؟ لكن أولئك أكثر، أولئك أكثر، هكذا يعني أنا أشرت إلى حتى لو قرأتم في شرح الشيخ العثيمين للبلوغ لوجدت يقول وأيضا الذين يعلمونه كثير وأيضا وهذا له يعني سلف وله وجهة نظر، لكن كثير من الشراح يأخذون من قوله لا يعلمه كثير من الناس أي أن الذين يعلمونه قليل من الناس، والله تعالى أعلم. ونحن في مجلس علم نبين ما قيل. وبينهما أمور مشتبهات، قلنا أنها غير واضحة هل هي مما حرمه الله أو مما أحله الله، وهذا لا يقتضي أن يكون الحكم في نفس الأمر مشتبه، لا، لكنها على بعض الناس حسب حاله وعلمه وفهمه هو. أما في واقع الأمر فإنها إما حلال أو حرام. طيب الآن الحلال واضح، الأمر الحكم فيه حلال للإنسان أن يستعمله، والحرام يجب على الإنسان أن يبتعد عنه. فما موقف المسلم من المشتبهات؟ ما موقف المسلم من المشتبهات، هذه الأمور المشتبهات؟ قال العلماء عليه أن يجتهد في معرفة هذا المشتهب هل هو حلال أم حرام، يجتهد، فإن لم يصل باجتهاده إلى نتيجة فالحكم في حقه أن يتوقف ولا يعمل به، لأن هذا فيه براءة لدينه وعرضه، لأن فيه براءة لدينه وعرضه. يعني الإنسان حاول أن يعرف واجتهد وسأل من يستطيع الوصول إليهم من أهل العلم، لكنه لم يجد الجواب الصحيح، فإنه في هذا الحالة الحكم في حقه أن يتوقف ولا يعمل، وهذا أسلم له، لأنه لو فعل هذا المشتبه أقل ما فيه أن يقال هو متردد بين الإثم والسلامة. يعني هذا أمر مشتبه، يحتمل أن يكون حلال ويحتمل أن يكون حراما، من ارتكبه فهو أيضا جزاء، يحتمل أن يسلم فلا يعاقب، ويحتمل أن يأثم إذا كان هذا مما حرمه الله، ولكنه لو توقف فالسلامة متأكدة، لأنه إذا لم يعمل، إذا لم يرتكب هذا المشتبه، يعني نحن نتكلم عن الذي اجتهد ولم يستطع، اجتهد حسب اجتهاده وليس الاجتهاد الذي يذكره الأصوليون، لا، هو اجتهد في الوصول، حاول الوصول، سعى في أن يصل إلى الحكم هل هذا المشتبه الذي اشتبه عليه حلال أم حرام. هذا إن ألحقه بأحد الطرفين انتهى الأمر، إن كان ألحقه بالحلال يعني دل دليل أو أفتاه من يثق بدينه وعلمه أن هذا حلال وقلده وهو من ليس من أهل الاجتهاد الذين يستطيعون أن يصلوا إلى الحكم باجتهادهم، هذا برئت ذمته. وإن قيل له لا هذا حرام فيجب عليه أن يتركه بهذا الشرط الذي ذكرنا، أنه إذا إما لأن الآن الإنسان إما أن يستطيع الوصول إلى الحكم بنفسه بعلمه بدراسته بتتبعه لأقوال أهل العلم ومعرفته بالأحكام وبطرق معرفة الأحكام، يعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمكي والمدني إلى غير ذلك الذي يذكره العلماء، إن لم يكن من أهل هذا ففرضه أن يسأل، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا فرضه، سأل أهل الذكر، أما أن يسأل أي أحد فهذا لا تبرأ به الذمة. كما قال لي شخص قال والله أنا سألت واحد في الحرم في مكة عن مسألة خطأ 100%، فقال له قال والله أنا سألت واحد لحيته إلى سرته وكتابه كبير المصحف الذي يقرأ فيه، ماذا تقول لهذا؟ لا نقول لا تسأل إلا من تثق، يعني هؤلاء أصحاب الرسائل هذه اللي يبعثونها للناس في مواقع التواصل وسائل التواصل الاجتماعي ويذكرون فيها من الأحاديث الضعيفة ما يعني يدمي القلب ويحزن المسلم، حديث ضعيفة جدا. فأنا أوصي إخواني أي حديث يأتيك في رسالة ابحث عن صحته، لا أقول دعه واتركه، لكن ابحث عن صحته إن كنت تصل ممن يستطيع الوصول إلى ذلك فبها ونعمة، وإن لم فاسأل متخصص. الحمد لله طلبة العلم كثير ووسائل الوصول الآن إلى، أما يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ومن كذب علي متعمدا فقد تبوأ مقعده من النار، ومن حدث عني بحديث يرى أنه كذب، بل في رواية يرى يعني يظن أنه كذب، فهو أحد الكاذبين، وفي قول في ضبط للكلمة أو فهو أحد الكذابين. إذن يدخل، نرجع للحديث الأول، إذا كان أحد الكذابين ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المسائل ليست سهلة، مسائل دين وقول على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم نعود إلى المشتبهات، أن موقف المسلم من المشتبه إن لم يتحرر له جواب أو يتحرر له حكم بإلحاق هذا المشتبه بأحد الطرفين إما الحلال وإما الحرام فعليه أن يتوقف، فهذا هو الأسلم له، الأسلم له التوقف، لأن كما قلنا إن فعله فهو في خطر، احتمال أن يكون حلالا فيسلم، والاحتمال الآخر أن يكون حراما فيأثم، والذي يطلب السلامة لنفسه لا يعرضها للخطر. ونحن نرى في أمور الدنيا الأمور المترددة بين خطر وسلامة لا يقدمون عليها، لا يقدمون عليها إلا يسمونهم المتهورون، المتهورون، الواحد متهور يقولون. إذن هذا هو الأمر في المشتبهات، وهناك للشوكان كتاب في شرح هذا وفي غيره، يعني كتب في الحديث لعظمته كتب في شرحه كتابات مستقلة. وبينهما لا يعلمهن كثير من الناس، قلنا لا يعلمهن كثير من الناس أي لا يعلم حكمها، لا يعلم حكمها من التحليل والتحليل. وليس المراد، وهذا تنبيه مهم، وليس المراد لا يعلم كثير من الناس أنها مشتبهات، لا، الناس يعلمون أنا نفس المتحير هذا اشتبهت عليه، إذن هو علم أنها مشتبهة لكن لم يعلم حكمها. إذن الذي لا يعلم هو هل كونها مشتبهة أو الذي لا يعلم حكمها؟ الذي لا يعلم هو حكمها، أما كونها مشتبهة فليس مرادا في الحديث. إذن قوله لا يعلمهن كثير من الناس ليس المراد أنه لا يعلم أنها من المشتبهات، بل المراد أنه لا يعلم حكمها أحلال هي أم حرام. ما دليل هذا الكلام؟ دليل هذا الكلام من الحديث نفسه في رواية رواها الترمذي رحمه الله تعالى وأحمد رحمهما الله تعالى، قال وإن الحلال بين، يعني تكمل الحديث، والحرام بين، قال وإن بين الحلال والحرام مشبهات، وإن بينهما بين الحلال والحرام مشبهات. لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أو من الحرام. إذن الذي لا يدرى ما هو أم الحكم، أهو حلال أم حرام، وليس المراد هل هي من المشتبهات أو من غير المشتبهات. واضح؟ قوله لا يعلمها كثير من الناس، هذا دليل على أنك من الناس من يعلمها. نترك الخلاف هل هم كثير ولا قليل، من الناس من يعلمها، وهم قطعا العلماء الراسخون في العلم، وهم العلماء الراسخون في العلم. ثم قال من اتقى الشبهات أي تركها وحذر منها، حذرها، ترك الشبهات. هذا الذي ترك الشبهات ما آل أمره أنه استبرأ لدينه، استبرأ هذه للطلب، استبرأ أي طلب البراءة من الذم الشرعي، من الذم الشرعي، فلا يذم شرعا. من استبرأ لدينه بترك الشبهات فإنه سلم من الذم الشرعي، فليس بمذموم شرعي بل هو ممدوح شرعا. استبرأ لدينه ولعرضه أيضا. العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، موضع المدح والذم من الإنسان. ويعني الاستبراء للعرض هو صونه عن كلام الناس فيه، فلا يتكلم فيه بسبب هذه التي يظن أنها معصية أو غير معصية، فعرضه سليم سالم عاف، لا يناله أحد بذم ولا يقال فيه قول يشينه ويؤذيه، لأنه سلم من الإثم ومن ذم الناس. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أما من وقع في الشبهات واستمر عليها وألفها فإن المآل أن يصل إلى الحرام. لعن الله السارق في قول في تفسيرها، لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. يعني بعضهم قال الحبل الذي تقطع فيه اليد، الحبل العظيم كحبل السفينة اللي تربط فيه، هذا المراد، لكن ما أظنه المراد. والبيضة قالوا ليست بيضة المعتادة، بيضة الدجاجة، لأنها لا تبلغ ربع دينار، واليد لا تقطع الصحيح إلا في ربع دينار. إذن قالوا لا، البيضة هي بيضة المحارب، هذه الخوذة التي يجعلها على رأس، لكن لو قلنا هي الحقيقية والحبل الحقيقي الذي يربط به، فيكون معناه أنه سوف يتدرج يتعود الأخذ، أخذ قليلا ثم ما هو أكثر منه ثم ما هو أكثر منه، ثم يأخذ النصاب الذي تقطع فيه يده. وهكذا هنا، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني هو سيتجاسر ويتعود ويعتاد فعل المشتبهات حتى في الأخير يدخل في الحرام تبعا لهذا المشتبه، لأنه استمرأ ذلك واعتاده ولم يعني يحذر ولم يحزم شهوته ونفسه عن الإقدام على هذا. قال كالراعي يرعى حول الحمى، الحمى هو المكان المحظور، وهذا كان في الجاهلية العظماء يحمون لمواشيهم بقعا من الأرض لرعيها وللشرب وكذا. ولذلك قال لكل ملك حمى. فهؤلاء كان في الجاهلية يحمون كل واحد هؤلاء القوم الكبار يحمون عن الناس مكانا ويتوعدون من يرعى فيه ماشيته يتوعدونه يعني بالعذاب الشديد. ها والحمى يعني هم يحمونه وأيضا من الدخول فيه ومن القرب منه أيضا ومن كالراعي يرعى حول الحمى قريب منه يوشك أن تدخل البهائم في هذا الحمى ثم يقع المحظور ويضرب وربما أخذ يعني من ماشيته. قال يوشك أن يرتع فيه أي يقرب هذا من ولذلك أوشك هذه في النحو يسمونها من أفعال المقاربة. فهو يقول يوشك أن يقرب أن يرتع فيه أي تأكل منه ماشيته يرتع فيه أي يجعل ماشيته ترتع فيه وتأكل منه. قوله ألا وإن ألا هذه للعرض للتحضيض ويدل على أن ما بعدها مؤكد يعني حمى الله محارمه هذا مؤكد. لماذا من قوله ألا فإن ألا هذه للعرض للحض فما بعدها يكون مؤكدا فكون حمى الله هي محارمه أمر مؤكد ويدل عليه القرآن. قال ومحارم جمع محرم وهو فعل كل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر الله به. ثم قال وأيضا تكريرها تكرير هذه أداة الاستفتاح التي هي ألا التي تدل على تحقق ما بعدها كررت ألا إن حمى الله محارم ألا وهذا زيادة في التأكيد ومضغة ألا إن في الجسد مضغة أي قطعة لحم هذه القطعة الصغيرة هي ملكة الجسد كله. إن صلحت صلح بصلاحها وصلحت هكذا صلحت بالفتح فتح اللام ويقولون ورد ضم اللام ولكن بعضهم يقول هذا الذي بضم اللام إذا كان الأمر الصلاح سجية الرجل أم عادة له طبع لا يتخلف. أما في البقية فيقولون صلحت وهي الأشهر ونحن نستعمل الأشهر. إذا صلحت صلح الجسد كله يعني يصلح الجسد بصلاحها إذا صلحت صلح الجسد بصلاحها لأن الجسد تابع لها وإذا فسدت فسد الجسد كله كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا الحديث دل على أن المحرمات والمحللات كما قلت ثلاثة أقسام محرم حلال وحرام وبينهما أمور مشتبهة قسم معلوم وواضح الحل وقسم معلوم وواضح الحرمة وقسم مشتبه في حكمه، هل هو حلال أم حرام؟ أن الإنسان ينبغي له أن يترك المشتبه الذي لم يتبين حكمه كما قلت، لأنه الأسلم له، لأنه لو فعل هذا إما أن يسقط في المحرم أو يسلم، هو متردد وبين الأمرين بين الإثم وبين والحيطة للإنسان لمآله لجسده لنفسه أن لا يجعلها عرضة، فهو الآن عرضة لأن يأثم ويعاقب ويعرض على أن يسلم، إذن ينتقل للذي لا 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 شبهة فيه، لا شك في سلامته، وهو عدم الدخول في هذا. ثم في الحديث أيضا أن الناس يختلفون في العلم والفهم، هذا أدركه بعض الناس وبعض الناس لا يدركه، أنه ينبغي على الإنسان أن يحرص على معرفة المشتبه كما ذكرنا، حتى يكون على يقين من أمره وعلى معرفة تامة مما يأتي أهو حلال أم حرام. أنه ينبغي أن يستبرئ، يعني مطلوب من الإنسان ينبغي له أن يستبرئ لدينه وعرضه فلا يقع في المشتبهات، أيضا ولا يصاحب أهل الشبه، لأن هذا موقعونه في المشتبهات. وفيه أيضا دليل على سد الذرائع، الأسباب المؤدية إلى الحرام، هذا يسمونه سد الذريعة، الذريعة إلى المحرم تسد، إذن فعل المشتبه إذا كان قلنا أنه من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، صارت الشبهات سببا ذريعة للوقوع في الحرام، إذن الحزم بل والسنة والحكم الصحيح أن لا يقع في المشتبهات، لماذا؟ سدا لذريعة الوقوع في المحرم. ألا وإن في الجسد مضغة. أن حمى الله محارمه، أي أن المحارم التي جعلها الله سبحانه وتعالى بمنزلة الحمى لا يقترب منها للسلام، ولهذا قال العلماء قالوا في تفسير قوله تعالى، يعني يقولون إذا قال الله أي آية فيها قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، فالمراد بها المحارم، إذا قال تلك حدود الله فلا تقربوها، فالمراد بحدود الله التي قال فيها لا تقربوها أنها المحارم. قالوا العلماء إذا قال الله تلك حدود الله فلا تقربوها فالمراد بها المحارم. أيضا في الحديث أيضا فيه يعني حفظ للنفوس، حفظ للنفس عدم الوقوع في حدود الله سبحانه وتعالى وفي المشتبهات. جواز ضرب الأمثال للمعاني الشرعية العملية، يجوز أن يمثل مثل هذا، مثل المحارم بالحمى والملك القلب بملك الأعضاء، فيجوز في الأمور العملية أن يمثل وفيه أيضا إشارة إلى تعظيم قدر القلب والحث على إصلاحه، إصلاح القلب، لأن صلاح الجسد متعلق به، وفيه ومن هذا إصلاح النيات، إنما الأعمال بالنيات والنية محلها القلب. هذا الحديث، وهذا جعلته في الأخير، أن هذا الحديث عظيم جليل وقاعدة من قواعد الإسلام، قاعدة من قواعد الإسلام، ليس أنا الذي قلته، قاله العلماء، وأصل من أصول الشريعة كثيرة فوائده. ذكر العلماء أن من الأحاديث، ذكروا هذا الحديث أنه من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قيل هو ثلث الدين، والثلث الآخر حديث إنما الأعمال بالنيات، والثلث الأخير من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. قال أبو داود صاحب السنن السجستاني سليمان بن الأشعث رحمه الله، قال يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث، يعني في الأصل في الأصول، لكن هذه تحتاج إلى 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 في تطبيقها إلى بيان. يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث: الأعمال بالنيات، يعني حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يكون المؤمن، هذه أربعة، مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والرابع حديثنا هذا: الحلال بين والحرام بين. جاء قول أبو داود أيضا بلفظ آخر أو لعله في مناسبة أخرى، قال أبو داود: ولنعلم يعني جهد العلماء هؤلاء الذين جمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف جمعوها وما هو الجهد الذي بذلوه فيها. يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث. أبو داود كتب هو بيده 500,000 حديث، الثابت منها 4,000. كتب غير الصحيح ليحذره، وأنا قلت لكم قبل قليل احذروا الرسائل هذه الأحاديث، قال رسول الله هذه ترسل في وسائل التواصل، احذروها. بماذا؟ بالتفتيش عنها، هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة. وقلت بأن الناس في معرفة الحديث الصحيح ينقسمون إلى قسمين: منهم من يستطيع الوصول إلى الحديث، يعني قد لا يستحضر الحديث، ما كل الناس يحفظون الأحاديث هذا صحيح وهذا، لكنه يستطيع أن يبحث فيعرف هل هذا صحيح أو لازم، هذا أمره سهل. إن كان لا يستطيع عليه أن يسأل من يعرف هل هذا حلال، وإلا فيتوقف فيه، لأن بالتجربة حتى أن بعضهم كتب رسالة علمية في هذا الموضوع، في الأحاديث التي تبث عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وما فيها من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود كتب 500,000 حديث، منها 4,000 حديث وهي ترجع إلى 4 أحاديث، يعني الصحيح منها، و4,000 هذه ترجع إلى 4، كأنها في المعنى العام. وذكر هذه الأحاديث الأربعة: إنما الأعمال بالنيات، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والحلال بين والحرام بين، وقوله: لا يكون المرء مؤمنا حتى يحب لأخيه. ويختلفون في واحدة، مع بعضهم في رواية وزهد، يعني فيما عند الناس ما في أيدي الناس، يجعلون بدل أحد هذه. وتعرفون من هو أبو الحسن؟ نريد أن نتابع المؤذن. أبو الحسن بن طاهر المفوز أو ابن المفوز، جمعها في بيتين، ابحثوا عنها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر.